تحديده ما هو حل النزاع وما هي ملاقاته جواز الاجتماع وامتناعه. بعد ان بينا ان جهه البحث هنا في نفس امتناع ان يجتمع الامر والنهي في مجمع واحد من ناحيه اللزوم محظور التضاد اجتماع بالدين بين نفسي الامر والنهي ولو بلحاظ مبادئهما من المحبوبيه والمبغوضيه او من المصلحه التامه والمفسده التامه. حينئذ قلنا ان ظاهر جمله من المحققين ان البحث صغروي وانه الملاك في القول بالجواز انما هو استلزام تعدد العنوان لتعدد المعنوان، وبالتالي لم يجتمع الامر والنهي على شيء واحد. وبدنا القول بالامتناع عدم استلزام تعدد العنوان لتعدد المعنوان، وان التركيب بين العنوانين اتحادي، إذن فيلزم الاجتماع. وكأنه على هذا التفسير يكون فرض وحدة المعنوان كافيا للامتناع ولزوم غاية اجتماع الضدين ولو بلحاظ مبادئ الحوق في شيء واحد. ومن هنا اهتم هؤلاء البحث الصوروي، سموا في إثبات أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنوان أو لا يوجب، وظاهر الكفاية أنه لا يوجب يقول بالامتناع مطلقا، ظاهر المرزى أنه يوجب مثلا تعدد المعنوان في بعض العناوين دون بعض. وانتهى حينئذ البحث في تحقيق هذه النقطة، المتعدد عن العنوان هل يوجب، متى يوجب ومتى لا يوجب، والفرق بين أقسام العناوين. وهذا هو معنى فهم البحث صغرويا بعد الفراق عن كبرى، تسالم كأنه بينهم ظنان عن أنه مع فرض وحدة العنوان يستحيل الاجتماع. وبعضهم صرح بأن البحث صغروي، إلا أننا بالأمس بينا أن البحث ليس هكذا، بل هناك ملاكان آخر لجواز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي. البحث فيهما كبروي، يعني بناء على ثبوت كل واحد منهما يكون البحث كبرويا في أصل إمكان مثل هذا الاجتماع وعدم إمكانه، لا من ناحية التعدد في المعنى أو وحدته. ومن هنا لابد من ملاحظة هذه الملاقات للجواز. السيد الشهيد ذكر ثلاث ملاقات كما بينا بالأمس. أحد ملاقات الجواز هذا الذي سار عليه مشهور المتأخرين من أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان، إذا فلم يلزم اجتماع الأمر والنهي حتى بلحاظ مبادئهما في شيء واحد، بل في شيئين، غاية الأمر شيئان وجودان وماهيتان متسابقتان في مورد واحد في الخارج، نظير الوجودين المتلازمين بناء على تعدد المعنوان، وأن التركيب انضمامي لا اتحادي يكون حاله حال الأمر والنهي هنا. قال فعلين أحدهما متلازمين، أحدهما مأمور به والآخر منهي عنه. من ناحية مبادئ الأمر لا يوجد غائلة اجتماع الضدين، لأن نصب أحد الحكمين الضدين غير نصب الآخر، عنوانان ومعنوانان، فاطرا بينهما تلازم في الوجود، وهذا يوجب عدم إمكان الجمع بين امتثاليهما، وهذا محظور باب التزاحم لا محظور باب التعارض، فيكون محكوما بأحكام باب التزاحم الذي هي خارجة عن باب التعارض والتمانع والتنافي بين الدليلين. هذا ملاك. الملاك الثاني هو نفس تعدد العنوان وإن اتحد المعنوان، أن تعدد العنوان وحده يكفي لجواز الاجتماع ودفع غائلة اجتماع الضدين، وإن كان المعنون لهما واحدا والتركيب بين العنوانين في المجمع اتحاديا لا انضماميا. هذا الملاك الثاني للجواز. الملاك الثالث للجواز كفاية أن يكون متعلق الأمر صرف الوجود ومتعلق النهي الفرد، ولو كان بلفظ العنوان فلا تعدد حتى في العنوان، يكفي أن يكون متعلق الأمر، أن يكون متعلق الأمر الطبيعة لكن لا مطلق الوجود، بل صرف الوجود أي فرد منه بنحو البدل. والنهي يتعلق، الحرمة تتعلق بفرد معين، هذا أيضا يكفي لأن لا يكون هناك اجتماع وغائلة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، رغم أن العنوان للفرد والجامع بنحو صفة الوجود عنوان واحد. مثلا أحدهما بالعنوان الفرد من ذاك الجامع يقول المقيد، والآخر الجامع بنحو صفة الوجود. هذا أيضا ملاك تعريف. هذه الملاكات الثلاثة للجواز لا بد من البحث فيها، البحث بتنقيح هذا يتنقح روح هذه المسألة، مسألة جواز اجتماع الحمل والنهي أو عدم جوازه وامتناع اجتماع الحمل والنهي. فالبحث عن الملاكين الثاني والثالث كما هو واضح بحث كبروي، والأول البحث عن صوروي، وهذا الذي أخذ واستوعب أكثر كلمات المحققين المتأخرين، حيث أن كلماتهم كلماتهم لمن يطالعها يجد أنها منصبة إلى تلك النكتة، أن العناوين الاشتقاقية أو غير الاشتقاقية، الماهوية أو الانتزاعية بأقسامها، متى يجب تعددها تعدد المعنون ومتى لا يجب تعددها تعدد المعنون، وهذا هو الملاك الأول. أما الملاكين الثاني والثالث فهو البحث فيهما كبروي، ولو تم أحدهما فلا نحتاج حينئذ يغنينا هذان البحثان أو الملاكان الثاني والثالث، لو تم لا نحتاج حينئذ إلى البحث أنه هل يوجب تعدد العنوان تعدد المعنوان أو لا يوجب، حتى إذا لم يوجب المفروض الملاك الثاني كفاية تعدد العنوان في دفع الغائلات، وأن لا يكون هناك محذور اجتماع الدين. ومن هنا ملاحظة هذين الملاكين الثاني والثالث اللذان هما ملاكان كبرويان أمر مهم، لأنهما لو تم أو تم أحدهما فهو يغني لا محالة، يجعل البحث عن الملاك الأول بحثا زائدا لغوا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الملاك الثالث بالخصوص يجعل البحث أيضا أوسع من موارد تعدد العنوان، يجعل حتى في مورد وحدة العنوان المأمور به والمنهي عنه، واثرا المنهي عنه فرد وحصة ومقيد من داخل عنوان المأمور به، يجعل هذا أيضا داخلا في البحث في بحث جواز اجتماع الأمر. ومن هنا جعل السيد الشريف خلافا لكلمات الآخرين جعل البحث في اجتماع الأمر في مسألتين لا في مسألة واحدة، مسألة إذا تعلق الأمر الجامع بنحو صرف الوجود، تعلق الناهي بالمقيد من نفس ذاك الجامع، هذا أيضا جعله مسألة. المسألة الثانية ما إذا كان بين العنوانين تباين من حيث العنوان المفهوم، تعلق الأمر بأحدهما والنهي عن الآخر كالصلاة والغسل مثلا. إذا فلو تم الملاك الثالث فهذا الملاك الثالث حينئذ يوجب جريان البحث في المطلق والمقيد أيضا، أي الأمر بالمطلق لنختصر في الوجود والنهي عن المقصر والمقيد من هذا المطلق حتى بنفس عنوانه لا بعنوان آخر مباين. فيجوز حينئذ أن تكون الصلاة واجبة مثلا، والصلاة فرد خاص منها صلاة في الحمام محرمة من دون لزوم محظور في أن تكون الصلاة الواجبة شاملة حتى للفرد المحرم، تكون الصلاة في الحمام من حيث كونها فردا لذاك الجامع واجبة أجزاء، من حيث كونها فردا متعلقا بالحرمة المتعلقة بهذه الفرد بهذا الفرد من الصلاة محرما لولا محذور قصد القربة وأمثال ذلك، وأثره حينئذ يظهر في مورد تأتي قصد القربة كما لو كان جاهلا بالحرمة وتأتى منه قصد القربة لا محالة، فإنه بناء على جواز الاجتماع بهذا الملاك الثالث يكون الفعل صحيحا ويكون مستاقا بالمأمور به، لأن الأمر متعلق بالجامع وهو منطبق تحصل في الوجود على هذا الفرد أيضا، وقد جاء بتمام ما يعتبر فيه من الأجزاء الخصوصيات، ولا امتناع أن يكون هذا الفرد من حيث مصداقيته للجامع مصداقا للواجب، وإن كان من حيث فرديته محرما. وتم هذا الفرم إذا لم تكن واصلة يتأتى من المكلف قصد القربة، يتمكن حينئذ من إتياني كما ما هو دخيل في الإدادة في الواجب. نعم لو كانت الحرمة واصلة حينئذ لا تصح من ناحية عدم تحقق ذاك الجزء لا من ناحية الامتناع. فعلى كل حال لا يجعل حينئذ الملاك الثالث يجعل المسألة في الاجتماع أوسع مما جعله القرآن. فلا بد من ملاحظة هذه الملاكات الثلاثة بحسب الحقيقة، وبملاحظتها وتنقيحها تتنقح لبابها يتنقح لباب مسألة اجتماع الأمر والنهي. نحن نبدأ من الملاك الأخير ونصعد، لأن هذه الملاكات كل واحد منها أوسع مما قبلها، كما فعل السيد الشيخ جعل المسألة الأولى قبل المسألة الثانية. الملاك الثالث هو أنه يكفي دعوة كفاية أن يكون متعلق الأمر بدليا بنحو صف الوجود ومتعلق النهي الفرد والحصة في جواز الاجتماع ولو بالعنوان الواحد، هذا المقدار يكفي إلى الملاكين لجواز اجتماع الأمر والنهي. وأثره كما قلنا المسألة الأولى تكون حينئذ الحرمة في العبادات معقولة، الحرمة الحقيقية تكون في العبادات معقولة وصحيحة ولا يكون فيه محذور ولا امتناع. هذا الملاك لجواز الاجتماع الذي حسب الحقيقة السيد الشهيد بحثه عنوان المسألة الأولى في قباله بيانات ثلاثة تقدمت نستعرضها للتعليق على ما انتهينا إليه، هو آخر تلك البيانات قبل التعطيل. البيان الأول بيانات ثلاثة لإبطال هذا الملاك ولإثبات الامتناع. البيان الأول ما تقدم من أنه الأمر بالفعل الأمر بالجامع ونحو صرف الوجود مع النهي عن الفعل والنهي عن الحصة والمقيد يلزم اجتماع الأمر والنهي في عنوان واحد، لأن النهي حينما يتعلق بالفرد أو بالحصة أو بالمقيد معناه المقيد من نفس ذاك العنوان حسب الفرد، أي أنه يتعلق بالصلاة مثلا بالحمام بهذا الفرد من الصلاة، فتكون ذات الصلاة أيضا متعلقة للنهي والفرمان. وإن شئتم قلتم أن الحق أن متعلق النهي سوف تكون يكون عبارة عن الجامع مع الزيادة، متعلق الحرمان والحرام سوف يكون هو الجامع المقيد، والقيد وإن كان خارجا لكن التقيد يكون داخلا بحسب الحقيقة، فيكون مرجعه إلى تحريم الجامع أيضا في ظل المقيد، فتكون يكون الجامع مأمورا به حكم الجامع والأحصر في الوجود مأمورا به، ويكون أي ذات الجامع، ويكون أيضا ذات الجامع منهيا عن محرما بالحرمة أيضا لحرمة المقيد. فالحرمة هنا تكون ثابتة على الجامع، ولكن حرمة ضمنية لا حرمة استقلالية. فيقال هذا يلزم حينئذ منه اجتماع الضدين، لأن الحرمة الضمنية كالحرمة الاستقلالية ممتنعة الاجتماع مضادة مع الوجوب ولو بلحاظ المبادئ، فكما لا يجوز اجتماع يمتنع اجتماع الحب الضمني والأمر الضمني مع الحرمة الاستقلالية، كذلك في هذا الجانب لا يمكن اجتماع الحرمة الضمنية في الجامع مع الوجوب الاستقلالي للجامع. لا يجوز لا يصح يمتنع أن يأمر المولى مثلا بالمركبة من الأجزاء من أجزائه بالمركبة الصلاة المركبة من التكبير قيام قراءة ركوع سجود ثم يحرم التكبير أو يحرم القراءة، لأن القراءة هنا سوف تكون محبوبة ومأمور بها بالحرمة بالأمر الضمني، فحرمتها الاستقلالي لا يمكن أن يشتمع المولى أما يريد القراءة منه أو لا يريد، إذا كان يريدها يستحيل أن ينهى عنها بالنهي الاستقلالي، وهذا في هذا الطرف. نفس الشيء يقال بالطرف العكس أن الحرمة الضمنية أيضا يمتنع اجتماعها مع الوجوب الاستقلالي، والحرمة وإن كانت متعلقة بالمقيد لا بالجامع لكن تنحال إلى حرمة ضمنية لذات الجامع وحرمة للتقيد، فيلزم اجتماع الحرمة الضمنية مع الوجوب الاستقلالي على ذات الجامع، وهذا من اجتماع الضدين على عنوان واحد ذاتان فضلا عن معلومهما الخارجي. وهذا أجاب عليه الشريف بجواب فني صحيح من أنه الحرمة الضمنية لا وجود لها، وما يسمى بالحرمة الضمنية هذا أمر وهمي خطأ، الوجوب الضمني له وجود له معنى، لكن الحرمة الضمنية لا معنى لها، وإلا يلزم أن يكون الحرام أكثر متعلق بالحرمة الضمنية أكثر من الحرمة من أصل الحرام والحرمة الاستقلالية، ببيان أو ببيانين تقدم في نفس الكتاب بما لا مزيد عليهما. هذا بيان مع جوابه، فهذا البيان لا ينفع لإثبات الامتناع ولرفع ملاك الجواز الثالث. البيان الثاني من البيانات الثلاثة ما استظهره السيد الشهيد من كلمات المرجاء في بحث العبادات المكروهة التي عقدوا تنبيها لها في آخر أبحاث اجتماعنا بإذنه، من دعوى أن الأمر حينما يتعلق بالجامع بالأحوص في الوجود هذا الأمر يستلزم جواز تطبيق الجامع على كل فرد من أفراد ذات الجامع، وهذا الجواز مع تلك الحرمة لا تجتمع، حرمة في الفرد مع جواز التطبيق لا يجتمع، لأن الجواز نقيض الحرمة ضد الحرمة، لكن يقول لا يجوز أن تطبقه ولا حرامه. فهذا الحكم الذي هو اللازم الأمر بالجامع والذي حكم متعلقه الفرد لا محالة للجامع، هو جواز هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد كل فرد فرد، هذا الجواز مع تلك الحرمة يكون بينهما تضاد، لأن الأحكام الخمسة كلها متضادة، أيضا اجتماع الضدين بلحاظ الحكم الذي هو مدلول التزامي أو لازم لوجوب الجامع من حصل في الوجود الذي متعلقه الفرد هذا الحكم الآخر كالحرمة، يكون الفرد محرما وجائزا محللا هذا تباطل. هذا أيضا أجبنا عليه جواب عليه سيد الشهيد بأن هذا الجواز ليس تكليفا حكما تكليفيا آخر، وإنما هذا حكم وضعي بحسب الحكم تجاه عقلي لا يوجد حكمان. إيجاب الجامع حينئذ من ناحية تطبيق ذات الجامع العقل يكون تمام الأفراد متساوية حينئذ لهذا الجامع يجتزأ بتطبيقه على كل فرد فرد، هذا ليس حكما شرعيا آخر لكي يلزم بينه تضاد تمانع مع الحرمة الشرعية المتعلقة بها، وهذا أيضا واضح. فهذان البيانان لم يتم شيء منهما. البيان الثالث الذي تممه سيد الشهيد في البحث يعني في بحثه الرسمي وإن كان في هامش له فيما يأتي منه في خارج البحث هفطله بحسب الحقيقة، حاصل هذا البيان هو أنه إيجاب الجامع صحيح، إيجاب الجامع مع حرمة الفرد من ذاك الجامع لا يكون بينهما محذورا بالدقة العقلية. إذا نلحظ هذان الهذين العنوانين، لأن الجامع الذي يكون مأمورا به نحو صف الوجود غير الفرد، الجامع عنوانه والفرد مصداق لهذا الجامع، متعلق الحرمة ومعروض متعلق الوجوب معروض الوجوب، إنما هو الجامع معروضه بالذات والجامع وليس الفرد، ومعروضه بالعرض أيضا حيث أنه بلحظة الوجود ليس خصوص هذا الفرد إنما هو أحد الأفراد بدلا، فلا يلزم أن يجتمع الوجوب أن يكون الواجب أن يجتمع الوجوب والحرمة في مصب واحد في شيء واحد، لا بلحاظ عالم المعروض بالذات وعالم الذهن فإن الجامع غير الفرد ذهنه، ولا بحسب عالم الخارج والمخفي والمعنون لأن معنون الجامع بنحو صف الوجود ليس خصوص هذا الفرد، إذن فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي حسب الحقيقة في أحد شيء. لكن يدعي سيد الشهيد هنا دعا يعني في البحث دعوة الوجدانية قصدها أنه الوجدان يحكم بلحاظ عالم الحب والإرادة، أنه حينما يريد الإنسان وجدانا جامعا بنحو صرف الوجود معنى وإن كان هذا بالدقة يريد الجامع لكن والفرد غير الجامع، لكن حينما يلحظ الفرد لهذا الجامع المحبوب عنده والمراد والمطلوب عنده حينما يلحظ فردا من أفراد هذا الجامع البدلي بنحو صف الوجود يلحظها ويلحظ انتفاء سائر الأفراد بحيث انحصر في هذا الفرد ولو باختيار المكلف بحيث لم يقدم المكلف إلا هذا الفرد يرى أن هذا هو محبوبه، أي يدعي السيد الشهيد وجدانية سريان الحب والإرادة والمطلوبية التي هي مبادئ الحب مبادئ الحب وروح الحب من الجامع ونحن نصف الوجود إلى الفرد لكن مشروطا بانتفاء الأفراد الأخرى، يعني في فرض وفي حال انتفاء الأفراد الأخرى في حال انتفاء سائر الأفراد لهذا الجامع إلا هذا الفرد يرى أن هذا الفرد هو محبوبه ومطلوبه ومراده، يسري تسري هذه المحبوبية بحسب الوجدان العرفي البشري تسري من الجامع إلى الفرد في حال انتفاء سائر الأفراد، بحيث لو قيل له لا يوجد إلا هذا الفرد هل تحب هذا الفرد أو لا، لا يزال تحب الجامع الأعم من هذا الفرد يقول أحب هذا الفرد يريد هذا الفرد، هذا السريان أو هذا المدلول الالتزامي هذا اللازم لحب الجامع في حال وفي شرط انتفاء سائر الأفراد، هذا اللازم حينئذ لا يجتمع مع مبغوضية الفرد، لأن هذا الحب أو المحبوبية والإرادة متعلقة بالفرد، حينئذ أصبح بحسب الفرد. إذا قبلنا هذه الملازمة، هذا السريان الوجداني، هذه الدعوة الوجدانية، إذا قبلناها فالنتيجة هكذا، أنه في فرض انتفاء سائر الأفراد سوف يكون الفرد محبوبا، الفرد مطلوبا متعلقا بالإرادة، فيستحيل أن تكون متعلقة للحرمة وللكراهة وللمبغوضية، كلاهما حينئذ متعلقا بالفرد. هذا من أوضح موارد اجتماع العلماء حينئذ، هذا الدين على عنوان واحد، لأن المتعلق بالدين اتحد وهو الفرد حينئذ. إذن فإذا كان الفرد مبغوضا لا محالة، لا بد أن يتقيد ذاك الجامع المحبوب بغير هذا الفرد، يعني المحبوب سيكون الجامع في ظن غير هذا الفرد. أما لو بقي الحب على الجامع بحده بلا أخذ تقييد في الجامع، يعني لا لازمه أنه في فرض الانحصار في هذا، ولو أن المكلف قدم هذا ولم يقدم غيره، سوف يكون حينئذ أنه لا يريده ويبغضه وهو محال. حيث أن هذا يوقعنا في المحال، فلا بد أن يكون من حب للجامع مقيدا بغير هذا الفرد. إذن فكلما ثبتت حرمة الفرد تقيد الجامع المحبوب بغير هذا الفرد، وهو معنى الامتناع، لأن نتيجة الامتناع هو تقيد المأمور به بغير الفرد المحرم، وإلا لو بقي على حاله لازمه حينئذ أن لزوم اجتماع الأمر. وإن شئتم قلتم اجتماع الضدين مشروطا أيضا محاله، يستحيل اجتماع الضدين مطلقا ومشروطا، ولو في حالا واحد شرطا واحد، وكل شيء يستلزم اجتماع الضدين إما مطلقا أو مشروطا يكون محالا. حب الجامع المستلزم لحب الفرد ولو في هذه الحالة وفي هذا الشرط محال لا محالة، فلا محالة، يستحيل أن يتعلق الحب الجامع إذا كان الفرد محبوبا، بل يتعلق لا محالة بالجامع المقيد بغير هذا الفرد. هذا البيان الثالث الذي ارتضاه السيد الشهيد، ارتضاه هنا في أصل البحث، لكن في آخر البحث نقله هامش منقول في الكتاب عنه عن خارج البحث، هذا الهامش حينئذ ينفي قبوله لهذا البيان بمعنى سوف يأتي إن شاء الله. وهذا البيان كما صنع فيما بعد لا يمكن المساعدة عليه لوجهين، وجه هو يذكره، وجه آخر أو أكثر من وجه يمكن أن نحن نذكره.